أعزائي مشاهدي قناة الرحمة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حوار جديد من حوارات الإيمان والإلحاد. إن شاء الله يسعدنا أن يكون موضوع النهاردة بإذن الله رب العالمين قانون السببية كدليل وجود الله سبحانه وتعالى. وشرفنا أن يكون معنا في هذا اللقاء الدكتور أحمد إبراهيم، وهو متخصص بدرجة كبيرة جدا في مناقشة قضايا الإلحاد. أهلا وسهلا دكتور أحمد، نورتنا وشرفتنا.
نسأل
الله عز وجل أنك على هذا المشوار في ميزان حسناتك
ومقام
إن شاء الله رب العالمين. الله يبارك فيك دكتور أحمد. يعني قبل ما نبدأ في مسألة السببية والعمق العلمي الشديد بتاعها، يعني نحاول نسهل للناس كده ونفهمهم يعني إيه إلحاد، يعني إيه لا إدرية، إيه الفرق بين الإلحاد واللا إدرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الإلحاد هو اعتقاد عدم وجود الله نتيجة ان الأدلة اللي بيقدمها المؤمنين غير كافية، فبالتالي لم يقم الدليل على وجود الله بالنسبة للملحد. اللا إدرية هي اعتقاد ان المنهجية نفسها غلط، يعني القضية نفسها غير قابلة للحسم.
يعني نقدر نقول الملحد شاف ان احنا على غير الحق فترك مسألة الإيمان بالله سبحانه وتعالى وما إلى ذلك. أما اللي أدري فهو أساسا مسألة التفكير في الإيمان والكلام ده كله مش في دماغه أساسا. يعني
في مثال شهير عن برتراند راسل بيضربه كمثال اللا أدرية، إن فنجان بيدور حوالين المريخ، فدي قضية غير قابلة للنفي أو الإثبات. يعني قضية مزاجية، أنت ممكن تعتقد إن في فنجان أو ما فيش فنجان، لكن ما ينفعش يعني نعتبرها قضية علمية فيها دليل للنفي أو دليل للإثبات.
يعني هو بيفترض افتراض
غير قابل للنفي أو الإثبات.
وبالتالي عايز يقول إن الدين نفس الكلام، عامل زي الفنجان اللي بيدور حوالين المريخ.
بالزبط.
قد يكون صح وقد يكون خطأ، وبالتالي أنا لا أدري.
مجرد قضية مزاجية،
مش عايز أفكر في المسألة أصلا، ما تزعجونيش يعني.
بالظبط.
لكن الملحد أساسا شايف إن في قدامه فكر معين هو فكر المؤمن، وبيحيد عنه، بيتركه وبينفيه.
الملحد بيظن ان الادله اللي المؤمن بيقدمها غير كافيه.
طب ده مش دليل عليه شويه ان هو اسمه يحيد عن الايمان، يعني يحيد عن الحق؟ يعني هو دلوقتي بينفي وجود شيء معين، هل ده مش دليل لصحه الايمان؟
هو بما ان المؤمن ما قدمش الدليل الصحيح بالنسبه له، بالنسبه للملحد، فهو ما ينفعش يعتقد
بحاجه عقله لا يكفيه ان هو يصل لوجود الخالق بدون ما المؤمن يجي يقدم له هذه الادله. يعني هل مساله البديهيات ما تكفيش لوصول عقله لله سبحانه وتعالى والخالق؟
البديهيات تكفي طبعا، بل ان اصل العلوم كلها يعني قايم على بديهيات النفس السببيه. يعني اول ما تدل على وجود الله. وكل العلوم ما تقدرش تستغنى عن البديهيه النسبيه السببيه.
يعني ده امر مسلم به.
نعم.
في العلوم مساله السببيه وتعتبر كبديهيه من البديهيات، وبالتالي هو مساله ننفي ان في سبب للكون دي ماساه، ولا هو بيعترف بوجود سبب للكون غير الخالق؟
بالظبط، هو انه بيخلي السبب قوانين او ماده او طاقه.
يعني هو ما قدرش يحارب البديهه عنده، ما قدرش ان هو يقول ان مفيش سبب، لازم بيعترف بوجود الايه؟ السبب، لكن مش قادر يثبت، مش ما هوش عايز يعطي السبب لايه؟ لصاحبه اللي هو الخالق سبحانه وتعالى، مش كده برضه؟
بالظبط كده.
الله يبارك فيه. طيب الملحدين دايما بيزعموا ان هم اهل العلم، وان احنا يعني اهل الايمان مالناش في العلم خالص، وان هم اصحاب العلم كله هم اللي بيبدعوا في تفكير العلوم وتطوير العلوم وما الى ذلك. ايه راي حضرتك في المساله دي؟
ده له خلفيه قديمه بين يعني في اوروبا. لما كان من ايام جاليليو، لما كانت الكنيسه تبنت مثلا النموذج بتاع ارسطو في مركزيه الارض، وكل شيء بيدور حوالين الارض. جاليليو لما عملت قبليه كوبرنيكس كمان، وجاليليو جه اثبت بالتلسكوب بتاعه ان في اقمار بتدور حوالين المشترى، فمش كل حاجه بتدور حوالين الارض. فالنموذج ده بيعارض الكنيسة بتقول، وده ما كانش معارضة حتى، يعني جاليليو كان متدين، كان بيقول ان ده ما بيعارضش في الكتاب المقدس. لكن الكنيسة تبنت النموذج بتاع ارسطو في مركزية الارض، وكان في اياميها يعني عملوا زي محاكمة لجاليليو ان هو بيخالف معتقد دين. فالحاجات اللي زي كده، الحوادث اللي زي دي، تم استثمارها في يعني بناء وهم ان العلم شيء مناقض للدين.
يعني هم افتعلوا ازمه معينه صورت للناس ان الدين ضد الايه؟ ضد العلم.
الدين ضد العلم.
وبالتالي عايزين يتخلوا عن العلم علشان يطور، يتخلى عن الدين عشان يطور العلم بمعزل عن الدين.
لكن يعني في الإسلام ما عندناش حاجة زي كده، ويعني يعني المنهج التجريبي في القرن الرابع عشر كان مزدهر جدا يعني، أو أسسه علماء مسلمين زي ابن حبان والرازي وابن سيرين وابن الهيثم.
يعني هم لم يجدوا في الإسلام ما يمنحهم عن أنه يستخدم المنهج التجريبي.
بالضبط. ما فيش شيء في الإسلام يمنع المنهج التجريبي. لا بالعكس.
يعني طب هل مثلا في عندنا حاجة في القرآن أو في السنة شجعت على المنهج التجريبي؟
يعني
لو استشهدنا مثلا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو بتاع تأبير النخل، حديث تأبير النخل والكلام ده، ده ما فيش فيه دلالة على المنهج التجريبي لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يعني قال لهم أنتم أعلم بشؤون دنياكم وكده؟
ممكن طبعا. يعني المنهج التجريبي هو مش يعني أي شيء، هو يعتبر في الأصل شيء بديهي. يعني أنا لازم ما افترضش شيء. يعني الفلسفة اليونانية كان يغلب عليها الفروض، فإحنا يعني
فروض عقلية.
فطبيعي أن أنت تعرف الشيء بأثره، مش وأثره ده هتجرب الحاجة دي، مش أنك تفترض صفات بدون أي مؤسس بدون أي أصل.
وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم عمله معاهم، لهم بيسيبوا مسألة تأبير النخل أو تلقيح النخل دي للريح، فحب إن هو إيه يوريهم المسألة، هل مثلا هي فعلا بسبب الريح ولا ممكن هم يعملوها أو ما ذلك. فهنا أثار في عقولهم مسألة اللي هي المنهج التجريبي. يعني إذا دي مش ديننا الإسلامي مش ضد المنهج التجريبي.
لا إطلاق.
طيب الإلحاد طبعا عشان ينتشر ما يكفيهوش أبدا فكرة إن هو بينفي الخالق والسببية وما إلى ذلك. هل بيحتاج لأدوات معينة في دعم انتشاره؟ يعني هل مثلا الشهوات، الشبهات، هل بيستخدم أدوات معينة بتشجعه على الانتشار؟
هو الحد يعني في مسألة الشبهات في دعم، يعني يلبس زي العلم، في دعم من أفكار زي الداروينية أو أفكار بيروجها بعض العلماء الفيزياء. فديت الشبهات دي بتبقى في الغالب غامضه. يعني الملحد العموم الملحدين في العالم سواء في العالم العربي او الغربي بيبقى يعرف بس اسم الشبهه، لكن هو ما عندوش تعمق وما عندوش ادوات اصلا يقدر يتعمق في معنى الشبهه دي ايه. فبالتالي بيبقى دايما هو مسلم عقله لقول فلان، هو ما يعرفش الدليل على الالحاد ايه، بس يعرف ان فلان ملحد، فلان عالم ملحد، فهو ده دليل. فدي شبهه، دي شبهه صعبه يعني التبعيه بدون انك بتلغي عقلك خالص، فدي صعبه في
يعني صعب انك تكشفها. يعني الملحدين بيستخدموا العلم كاطار صعب يصعب على الناس ان هم يفهموه، وبالتالي انت مضطر تصدق اللي هو بيقوله بدون ما تغوص بقى في معاني الكلمات،
مضطر تلغي عقلك.
يعني لبس عليه بالايه، بالعلم نفسه. قدر يقنعه ان هو بايه، بصعوبه العلم، بس هي كده انت امن بها لانها كده.
بالظبط كده. وبالنسبه للشهوات طبعا انت بيفتح الباب امام كل شيء مباح. شهوات النفس كمان، الكبر على التعبد ان انا ماليش اله، دي يعني شهوة إبليسية.
طيب هو الملحد لما يعني ترك عبودية ربنا سبحانه وتعالى وقال لك ما فيش إله وما فيش خالق والكلام، هل فعلا نجا من العبودية؟ هل أصبح كده ما هوش عبد الحاجة خالص؟
لا، كما قال ابن القيم، هربوا من الرق الذي خلقوا له فبولوا برق النفس الشيطان.
سبحان الله.
في الأول والآخر هيفضل عبد.
ما شاء الله، كلام جميل جدا. يعني هم لسه زي ما هو عبد، بس أصبح عبد لإيه؟ لشيء دوني حقير. عبد للدنيا، عبد للنفس، عبد للشهوات، عبد للمرأة، عبد للمال،
عبد للسيد اللي هو يعني اللي هو بيتبعه بدون أن يعلم.
طبعا الحياة للأسف قصيرة جدا، ما بيلحقش يعني يحصل فيها الشهوات اللي هو عايزها. يعني ترك الشهوة العظيمه اللي هي شهوه
التجاره الخاسره،
الجنه اللي عند ربنا سبحانه وتعالى، وللاسف اخذ بها شهوه عجيله جدا. يعني طيب دكتور احمد، يعني عايزين نعرف حضرتك ايه هي ادله وجود الله عز وجل اجمالا قبل ما ندخل في مساله السببيه كاحد ادله وجود الله عز وجل.
ادله كل شيء في الدنيا دليل على وجود الله. يعني سبحان الله، الحمد لله رب العالمين، يعني العالمين كل شيء موجود هو علم على ربه، على الخالق عز وجل. فادله وجود الله ما فيش حد يقدر يحصيها، وهي يعني مرتكزة في أصل أصل البديهيات وأصل التفكير. فأي إنسان بسيط يقدر يوصل لليقين في مسألة وجود الله عز وجل. وأي إنسان متعمق في العلوم برضو يقدر يوصل لنفس النتيجة. دليل السببية هو يعني دليل بديهي إن كل شيء له سبب. معنى السببية إيه؟ المقصود بمعنى السببية؟ السببية يعني أنا مفتقر للسبب الفلاني عشان أحصل النتيجة الفلانية. يعني أنا لازم أشرب مية عشان أسد عطشي.
تمام.
فده حاجة للسبب. فبما إني محتاج للسبب ده مفتقر إليه يبقى أنا وجودي مرتبط بوجود السبب ده. السبب ده بدل ما أنا موجود يبقى السبب ده وجوده سبق وجودي.
يعني أنا مش قائم بذاتي.
فكل شيء محكوم بسببية ده دليل على حدوثه ودليل على افتقاره ودليل على انه مش قائم بذاته. وده يعني ده ممكن نقول نفس المعنى بتاع القوانين، قوانين الحكمة او قوانين الفيزياء، ان اي معادلة هي عبارة عن شروط ونتائج. النتائج دي وجودها دليل على وجود الشروط، ان الشروط دي وجدت والا لن توجد النتيجة.
فلابد هنا من العلاقة الايه السببية.
فيعني بما ان الكون كله محكوم بقوانين، مفيش حاجه ما لهاش قانون، ماشيه كده ما لهاش صفه وما لهاش قانون يحكمها. بما ان العالم كله محكوم بالقوانين فده دليل على ان العالم كله ده حادث. له شروط لازم تبقى موجوده عشان هو يوجد.
طيب يا دكتور احمد، هل الكون طبعا حادث غير ازلي؟
نعم.
هل ممكن بالسببية تفسر لنا المسألة دي؟
كلمة الأزلي يعني ليس لوجوده بداية. مفيش يعني ليس قبله شيء. أنا قبل شيء يعني أنا وجدت في النقطة دي، فالنقطة اللي قبلي في الزمن دي قبلي. لكن لو أنا مليش بداية في الزمن فأنا ليس قبلي شيء. طب احنا قلنا من شوية أن القوانين أو السببية أن أنا مفتقر في وجودي لشيء، فالشيء ده وجد قبلي.
تمام.
فأي شيء هيبقى محكوم بقانون أو مفتقر لشيء فده شيء حادث،
لا يمكن يكون أزلي. يبقى هنا في حاجة اسمها حوادث وفي أزلي.
نعم.
الحوادث مفتقر للأزل اللي هو الأول.
أيوة.
لابد يكون في سابق، أول سابق على وجود الموجودات. على وجود الحوادث.
ده نفس المعنى اللي استخدمه القرآن في إخراج الحي من الميت، أو اخراج جنس من جنس اخر زي الحبه من الشجره من الحبه وهكذا. ان ده تغير الصفه دي مرتبط.
طيب مش ما نقدرش نقول ان مسمى الله عز وجل الاول، اسم الله من اسماء الله الحسنى الاول، هو ده يعني اقرب لوصف الازليه لله سبحانه وتعالى.
الاول النبي صلى الله عليه وسلم، الاول الذي ليس قبله شيء.
فطبعا ده بيدل على انه هو الازلي، وبالتالي كل ما سواه هيكون تاني.
بالظبط.
عمره ما يكون اول، وبالتالي لازم يكون محدث، ويكون مولى تبارك وتعالى هو دليل الايه، يكون هو الاحدث هذا الايه الشيء.
يعني ترتيب الدليل ممكن يكون في بعض الارادات عليه، يعني كل شيء حادث لابد له من محدث، والكون حادث لان احنا قلنا ان هو محكوم كله بالقوانين. يبقى الكون لازم له من محدث.
تمام.
ممكن حد يجي مثلا يعني يورد بقى، طب ليه المحدث ده ما هوش حادث هو كمان؟
دي شبهة كبيرة هنتطرق لها دلوقتي باذن الله، هنجلها. هل فعلا الاله مخلوق ام هو غير مخلوق، اللي هي مساله الاوليه والازليه وما الى ذلك. طيب دليل السببيه ده بنستخدمه احنا اصحاب الدين الاسلامي، وفي نفس الوقت بيستخدمه اصحاب الدين النصراني.
نعم.
بيستخدمه اصحاب اليهوديه، وكل مكان له معترف بوجود خالق هو بيقول بالأزلية بتاعة هذا الخالق والحدوث بالنسبة للمخلوقات كلها. طيب دلوقتي الملحد لو عايز يهتدي، لو هو أيقن فعلا بمسألة السببية، هداته فطرته أو هداه البديهيات أو بالنقاش اقتنع بأن فعلا مبدأ السببية لازم يطبق وأن هو لازم ياخد دي، فعايز يهتدي للخالق، يعني يدخل الإسلام ولا يروح للنصرانية ولا يروح اليهودية ولا يروح للهندوسية، هيروح فين بالضبط يا دكتور أحمد؟
دليل السببية، استخدام كل دول لدليل السببية استخدام صحيح. لأنهم كلهم مؤمنين بوجود خالق. لكن هم مختلفين في الإله بقى، تعيين الإله.
يعني لما نعرف أن نسبة الإلحاد في العالم كله ما تتجاوزش بتاع 2% من الناس، فبالتالي لما يكون 98% موجودين بربع اكيد هم اللي على الحق. يعني مش معقول ان الناس دي كلها عقولها البديهه بتاعتها كلها فزدانه وبايظه والاثنين في هم اللي ماشيين صح.
يعني هو بالفطره الحد يعني الايمان بالله عز وجل هو فطري، لكن احنا بنقيم الدليل على اللي انتكست فطرته. يعني الحد نفسه حتى يعني مذهب مر صعب غير صالح للاستخدام يعني البشر.
طب ليه الاسلام هيقدم عن اليهوديه او النصرانيه او الهندوسيه؟ ليه؟
ايه ادله اثبات الاسلام بقى؟ يعني احنا بنناقش الاول ادله وجود الله ثم ننتقل الى ادله اثبات الاسلام او اثبات صح اثبات الرسل الاول، ان ربنا سبحانه وتعالى هيرسل الرسل وبعدين انهي الرساله هي الصحيحه.
يعني احنا كده نقدر نقول ان كل من له دين حتى لو كان على غير الاسلام فهو استخدم البديهه والفطره استخدام صح في انه يصل لمساله ان في خلق.
بالظبط،
اللي هو قانون السببيه.
نعم.
يعني ده يعتبر دليل اثبات صحه وجود ايه قانون السببيه.
نعم.
لان اهل الارض تقريبا كلهم مجمعين على ان في خالق وفي مخلوق. تمام كده؟
نعم.
الله يبارك فيك. طيب لكل حادث محدث بتيجي فيزياء الكم وتقف للمساله دي شويه بالايه بالمرصاد، ويعني يبتدوا ان هم يقولوا لنا والله ممكن خروج الجسيمات الافتراضيه من العدم وبكده يمكن نقول ان الكون ممكن ياتي من العدم، يعني المساله بالنسبه لنا سهله ومش محتاجه الخالق ولا اي حاجه. يعني دي شبهه من الشبهات اللي بيلقاها الملحدين في محاوله لان هم يتصدوا لمساله الايه السببيه دي. ايه راي حضرتك في الكلام ده؟
العدم في الفيزياء يعني هو بيستخدم مصطلح بيروجه للعوام. فانا لما اقول عدم انا يجي في ذهني العدم المحض اللي هو لا شيء خالص. لكن ده مش مصطلح الفيزيائي. يعني هو ما يقصدش العدم اللي هو لا شيء، هو يقصد العدم اللي هو الحد الادنى من الطاقه.
الحد الادنى من الطاقه
الفاكيوم انرجي.
يعني لازم يكون ده وجود، ما ينفعش اسميه غير موجود.
ده وجود طبعا. يعني هو ممكن تقول لا شيء لما تسال الفيزيائي لا شيء يقول لك لا مفيش جسم مفيش جسيم مفيش موجه مفيش زمان مفيش مكان. لكن ما يقدرش يقول ما فيش طاقه. يعني هو في طاقه.
ده بالنسبه لاهل العلم اللي هم اهل الفيزياء. اهل الفيزياء الكم ما يقدرش يقول كلمه ما فيش حاجه.
ما يقدرش يقول ما فيش طاقه. لانه في يعني في قانون الهايزنبرج اللي هو قانون الريبه بيثبت ان في حد ادنى للطاقه ما ينفعش تنزل عنه. علاقه الزمن بالطاقه. الريبه في الزمن والطاقه. ده قانون موجود يعني حتى في المعادله
تمام
معايا هنا. يعني الشيء العدم في الفيزياء هو الشيء اللي يستحيل يكون لا شيء. لا شيء خالص، صفر طاقه. لا ده مستحيل بقانون هايزنبرج.
يعني مفهوم الملحدين على العدم مش سليم. كون الملحد يتخيل ان هو عدم
هو بيروج له مصطلح هو مش فاهمه. بس هو يعني لما يمسك اي ورقه نشأة الكون مثلا يونيفرس فروم ناثينج هيلاقي مش قصده ناثينج اللي هو مفيش حاجه خالص. الكسندر فيلينكن
تخيل انا لما قرات فيها في يوم من الايام لما حبيت اقرا في فيزياء الكم في الاول تخيلت فعلا ان المساله مفيش فيها اي طاقه وصار فعلا في ذهني السؤال دوت وذهبت لبعض المتخصصين اسالهم هل فعلا كلمه الناثينج بالنسبه لهم دي مفيش حاجه خالص وفعلا كانت الاجابه لا في حاجه اسمها الطاقه موجوده وطالما خرجت من الطاقه ما تقولش عدم بقى.
بالظبط. ما هو ده مجرد توضيح ان المصطلح الفيزيائي بينهي الشبهه تمام. واحنا معايا فيديو برضو هنا دي
وطالما الكون تحرك من بدايه يبقى لابد له محرك.
So the key role in this theory of inflation is played by a very peculiar form of matter which is called false vacuum. Vacuum is what you get when you remove all particles, right? So this is just empty space. So I tried to depict it in this view graph. There is nothing there. But for a physicist, vacuum is very different from nothing. It is a physical object which can have energy, pressure, and also can exist in different energy states. The properties of elementary particles, like protons, electrons, are determined by the properties of the vacuum. So in vacuum, if vacuum were in a state different from what we have here now, the masses of the particles and their other properties would be very different.
طالما في بدايه موجوده عندي اللي هي حتى لو هو بيسميها الطاقه البسيطه القليله او الكلام ده
خروج الجسيمات من الطاقه او خروج الطاقه من جسيمات ده ما فيش فيه اي مشكله. النسبية الخاصة بتاعت أينشتاين. المعادلة بتقول ده ده أو ده، يعني ده يخرج من ده أو ده يخرج من ده، مفيش مشكلة فيه. فخلاص أنت أثبت إن في طاقة خرج منها جسيمات، خرج منها كون، خرج منها اللي يخرج منها، مفيش مشكلة بقى خلاص.
طب رأي حضرتك لو قلنا طب وإيه يعني لما الطاقة تيجي من العدم؟ أنت دلوقتي وضعتنا أهم مشكلة إن إيه في فيزياء الكم ما يقدرش يقول إن في حاجة اسمها عدم محض، لابد يكون في حد أدنى من الطاقة. طب إيه رأيك إن الطاقة دي نفسها تيجي من العدم؟
ده برضو يعني بيروج وهو برضو مفهوم خاطئ. الأسباب يعني أو اللي بين إن ده خطأ المخططات فاينمان، ريتشارد فاينمان ده فيزيائي معروف كبير. يعني ديت بتثبت إن يعني المسألة كده بتحسب مجموع الطاقة مجموع جسيمات قبل وبعد التفاعل فبتلاقيها ثابتة. هو ده معنى قانون حفظ الطاقة. فيعني اللي روج الشبهة دي إن قانون هايزنبرج بيسمح بانتهاك الطاقة لفترة قصيرة بس ده على مستوى جزيء واحد، لكن لما لكن مجموع جزيئات بيبقى الطاقة ثابتة. فمجرد برضو تبيين الشبهة دي في إن هو يترد القانون فاينمان.
يعني حتى دي برضو مستحيلة، ما تنفعش الناس تتعامل بالمنظر اللي هم بيتكلموا بيه.
برضو يعني شبههم بتروج لعدم فهم أو عدم تخصص أو صعب إن واحد من العوام يتعمق في حاجة زي كده.
يعني عمالين يقولوا احنا اهل العلم واحنا بتوع العلم واحنا بنعرف الدين عشان خاطر العلم، وبعدين يبقوا نطلع في الاخر نلاقيهم جهله بالمسائل اللي بتطرح عليهم. يعني كده بيضحك عليهم. يعني
هو بيتاجر زي ما في ناس بتتاجر بالدين في ناس بتتاجر بالعلم برضه، فهو بيتاجر بيهم باسم العلم.
وهو عارف كده،
هو اكيد عارف كده،
هو اكيد اطلع على القوانين دي سواء لايزنبرج سواء لاينشتاين سواء لفاينمان، كل الحاجات دي اكيد هو مطلع عليها بتاع الفيزياء.
هو ممكن يكون عنده هو شبهات فلسفيه بس لما يجي يخاطب العوام بيكلمهم اكن بشبه، يعني بيستخدم سلاح ان هو عالم. فبيصدر المصطلحات دي
ان هي بالنسبه له ملهاش حل عنده،
لكن هو اكيد عارف ان ده يعني عارف ان ده مش هو ده القضيه.
طيب في اشياء بتحدث في الفيزياء بدون سبب
برضو، ديت مساله الانتهاك السببيه.
يعني انا عن نفسي الصراحه بشوفها مستحيله.
طبعا هو كل شيء
صعب تقنعني او تقول ان دي حاجه،
كل شيء
صعب تقنع طفل صغير. يعني مثلا طفل صغير عن مثلا الالم ده ايه اللي عمله ولا الكراسه دي اللي عملها ولا اي حاجه، صعب جدا انه يتخيل او تقنع الطفل ان ده من غير سبب. فهل فعلا الفيزياء كعلم ناضج ووصل لهذا المرحله كبيره، هل يقدر يقول ان في شيء من غير سبب؟ هل فعلا الفيزياء كعلم ناضج ووصل لهذا المرحله كبيره، هل يقدر يقول ان في شيء من غير سبب؟
برضو محتاجة نفس النقطتين اللي فاتوا، محتاجة توضيح وإيه المقصود بالسبب. يعني السبب السببية عند أينشتاين إن المعلومة ما ينفعش تتنقل بسرعة أكبر من الضوء. يعني السببية تنتهك لما معلومة تتنقل بسرعة أكبر من الضوء. ده ملوش أي علاقة بالسببية اللي احنا بنتكلم عنها.
يعني سببية العلم حاجة وسببية الخالق ان هو يكون سبب للخلق دي حاجة
يعني
تانية.
يعني حصر السببية في جزئية معينة. فالتشابك الكمي الكوانتم انتنجلمنت خلى المعلومة تتنقل بشكل آني. يعني بشكل آني يعني ايه؟ يعني الالكترون عشان يعني يخلي الالكترون المتشابك معاه في استقطاب، حاجة استقطاب. يعني لو ده مثلا بيدور في اتجاه ده يدور في اتجاه تاني. فالمعلومة دي لو انا اثرت على الكترون بيدور في اتجاه معين التاني لازم يدور في اتجاه تاني، بس لازم المعلومة دي تاخد تمشي بسرعة الضوء عشان توصل للتاني وفق منهج او فكر اينشتاين. فالتشابك الكمي ما خلاش بقى ان في انها لازم تتابع سرعة الضوء ده بشكل آني. يعني واحدة لو الكترون هنا والكترون في فبعد مرة يعني هتوصل له المعلومة.
نقدر نقول كده ان الشيء اصبح موجود في مكانين في نفس الوقت،
وبرضه نفس سليم وبرضه نفس التشابك الكمي برضه او وجود الالكترون نفسه. الالكترون هو مش حاجه، مش كوره كده موجوده في مكان معين. هو الالكترون هو لا هو جسم ولا هو موجه. بيجمع بين الاثنين، مزيج بين الاثنين. فده احنا ما نقدرش نتصوره في التصور الطبيعي او الحاجات العاديه اللي احنا بنشوفها. ما نعرفش نتصور حاجه تكون موجه وجسم في نفس الوقت. فلان انت بتوصف شيء طبيعته وهي مش يعني مش مألوفه فلازم هيكون يعني لازم هيكون له تصرفات مش مألوفة.
طيب ايه علاقته بالسببية؟ ازاي هو التشابك الكمومي ده بيستغله مثلا في انه مش عايز السببية؟ هل ده يقدر يستغله كده بالمنظر ده؟ هل يلغي السببية بالتشابك الكمومي ده؟
هو ألغى سببية أينشتاين. لأن المعلومة اتنقلت بسرعة أكبر من الضوء.
وهل ده حصل حقيقة ان انا الاقي حاجة تتنقل بسرعة أكبر من الضوء؟
ده حصل بيحصل في التشابك الكمومي. بس ده يلغي سببية أينشتاين، لكن يعني ده ملوش دعوه بالسببيه اللي احنا بنتكلم فيه،
لان هو سببيه الخالق، علاقه الخالق بالمخلوق،
هو مازال محكوم بقانونه هو يعني التشابك الكمي او
يعني هو نفسه له قانون.
هو هو طبعا
وطالما له قانون هو خاضع للمسبب نفسه،
هو خاضع للقانون بتاعه.
يعني اصبح
ان كان قانون غريب علينا بس او غريب على العالم الكبير اللي احنا بنعيشه يعني بنشوفه، بس هو ما خاضع للقانون، كل شيء خاضع للقانون. فيرجع تاني ما دام هو محتكم للقانون، اذا هو مفتقد لشروط معينه في وجوده. فنرجع تاني لنفس معنى السببيه.
يعني حتى المثال ده ما يقدرش يلغي مساله الايه السببيه، لابد يكون راجع للقانون وراجع للمسبب.
لا طبعا. ويعني ديت الغت سببيه اينشتاين او الغت الحتميه، التصور الحتمي. اللي هو يعني الشيء ما النتائج محدده. يعني في الفيزياء الكم النتائج مش محدده، هو احتماليه، النتائج احتماليه بتتغير، والقياس بتاع التجربه بيغير النتائج كمان. فالتصور ده كان مخالف جدا لتصور اينشتاين برضه، التصور الكلاسيكي.
تمام.
فبرضه سقوط الحتميه امام مبدا الريبه ده يعني في ناس بتخلط بين الحتميه وبين السببيه.
معلش نفهم ايه الفرق بين الاثنين، حتميه والسببيه؟
الحتميه ان النتائج محدده، يعني اينشتاين عنده ان الزمن مش ماضي وحاضر ومستقبل زي ما احنا او تصور الطبيعي يعني المألوف، لا ان كل الماضي والحاضر والمستقبل موجودين فعلا،
موجودين مع بعض،
موجودين كلهم. موجودين، ده مجرد وهم يعني زمن وهم. فكل ده موجود، فما فيش حاجه، ما ينفعش بقى اقول ان في حاجه غيرت نتيجه. ده كل شيء موجود يعني حتمي، حتمي الوجود. النتائج حتميه، لكن مبدا الريبه بيقول النتائج احتماليه ما هياش حتميه. ماكس بورن مثلا في كتاب له ناتشر فلسفي اوف كوز اند شانس، فرق فيه بين الحتميه وبين السببيه. ماكس بورن ده يعني واحد من اهم المؤسسين لفيزياء الكم الحديث. فاللي عارف المعاني دي كويس عارف ان في فرق فعلا بين الحتميه وبين السببيه، لكن اللي بيصدر له المصطلح وهو مش فاهم المعنى هيظن ان هو اللي سقط هي السببيه اللي احنا بنتكلم عليها، اللي هي مبدا عام او بديهي،
لكن اللي سقط هو الحتميه نفسها.
اللي سقط هو الحتميه.
يعني ان انا
سقط هو سببيه اينشتاين.
احنا بيتهيأ لنا ان احنا اي تجربه بنعملها المفروض ان النتائج ثابته في كل مره، ده شيء حتمي. لكن الحتميه دي بتسقط لما نيجي مثلا نشوف مبدا زي مبدا ايزنبرج بتاع الريبه. مش كده برضو؟ لو مساله ان انا اشوف الالكترون جسيم او موجه والنظر اليه، فمره ممكن تنظره تلاقيه موجه ومره ممكن تنظره تلاقيه جسيم وما الى ذلك، مش كده؟
مبدا الريبه ابي هنقول ايه معلش،
اللي هي بالنسبه للحتميه والسببيه، هنا بنقول ان سقط الحتميه، انما بالنسبه للسببيه لم تسقط.
نعم. اللي فرق بين الحتميه والسببيه زي ما قلت لحضرتك اللي هو ان ديت التصور ان الاحتماليه ديت مش موجوده، الاحتماليه بتاعت النتائج في العالم الكمي مش موجوده.
طيب الله يبارك فيك. ليه ما نقولش ان يعني انت عايز تجبرنا دلوقتي بقانون السببيه ان احنا نوصل لان في خالق هو الله عز وجل؟ طب ليه ما تستخدمش القوانين كبديل للخالق سبحانه وتعالى؟ يعني ما نقولش مثلا ان القوانين الفيزيائيه اللي موجوده واللي هي ب ب ب بتحكم العالم بتاعنا ده هي سبب وجود العالم، بالتالي احنا كده نقدر نستغنى عن وجود الخلق، مش محتاجين الخلق.
ما ينفعش العالم يبقى في نظريه تفسر وجود العالم بقوانين من يعني كافيه، يعني ما ينفعش نظريه تيجي تقول القانون الفلاني قانون ألف يعني جه نتيجه القانون ب، القانون ب جه نتيجه القانون ج، وما ينفعش القانون ج يكون نتيجه لقانون ألف، ما ينفعش تبقى دايره مغلقه. ده برهنه جودل بتقول ان يعني اي نظام منطقي ما ينفعش يتبرهم من داخله. لازم يبقى في حاجه في نقطه هتتبرهم من خارجه.
انت كلامك ده جميل قوي. يعني كده ما ينفعش ان انا اقول ان القوانين كافيه لانها تفسر العالم بتاعنا ده لوحده، لابد ان انا الجا لمفسر خارجي. لازم في متحكم في هذه الايه، هذه القوانين.
لازم يبقى في قائم بذاته. ما ينفعش يكون حاجه يعني شيء محتكم، محتكم القانون. هجيب مجموعه اشياء محتكمه من القوانين واعمل بها دايره مغلقه وديت هي هتقوم بنفسها. ما ينفعش، لازم هتحتاج لحاجه تانية بره.
طيب مبرهنه جودل ديت بالنسبه للعلماء بره نسبه حجيتها عندهم قد ايه؟ هل بيعترفوا بيها ولا بيرفضوها؟
لا، دي من اكبر يعني اهم المبرهنات يعني.
طب ليه الملحد ما بياخدش بيها؟ ليه؟ طالما هو شايف ان القانون مش كافي لتفسير وجود العالم كقائم بذاته. ليه ما بيلجأش
بقى؟ هو ما حدش قال ان في قانون فعلا ان احنا فسرنا وجود العالم بمجموعه القوانين دي.
ما حدش قال.
ما حدش
يجرؤ اصلا يقول كده.
ما حدش يجرؤ ان احنا خلاص عرفنا كل القوانين. وصلنا للقوانين تفسر وجود العالم بنفسه.
حتى الدكتور هيقول لك ما احنا يعني احنا لسه في اول سلم العلم يعني. ايه المانع بعد 10 سنين، بعد 100 سنه، بعد 1000 سنه نوصل للحاجات اللي احنا مش فاهمينها ونطلع قانون يحكم القانون ونكمل السلسله بتاعت القوانين ديت ونقول خلاص كفايه كده، احنا فهمنا كل حاجه ومش محتاجين وجود الله.
ما هو ما ينفعش توصل يعني في وقت من الاوقات ما ينفعش توصل ان انت هتكمل الدايره دي بقوانين وتقوم العالم بنفسه. يعني المبرهنه بتقول ان ما ينفعش تعمل كده.
يعني المبرهنه دي بتقف حتى لو العلم تقدم وتطور ووصل لاقصى يمكن وصول ايه وفهم كافه قوانين العالم باسرها، برضه ما ينفعش يدخلنا في سلسله دائريه.
ما ينفعش تخش في سلسله دائريه.
تقول ان الايه القانون هو اللي اوجد كل شيء ومش محتاج للخلق.
لا، ما ينفعش. يعني انت زي ما قلت لحضرتك هتبقى قانون الف جه نتيجه القانون ب، قانون ب جه نتيجه القانون ج. مستحيل يكون قانون ج يكون نتيجه القانون الف. ما ينفعش. يعني مش في يوم من الايام هنعرف ان ج نتيجه الف. لا، مستحيل
نعرف. هتظل ج نتيجه ب وبس.
هتظل، لا هتظل ج محتاجه لدال ودال محتاجه وهكذا.
نخش في السلسله ايه؟
سلسله لا نهائيه. لا يمكن تصور وجودها الا بوجود قائم بنفسه هو اللي يقيمها.
طيب هو ممكن يستريح للحل ده يقول لك انا عايز ادخل بقى في سلسله نهائيه لا نهائيه. يعني هفترض معاك ان القوانين اصبحت محتاجه لمسبب والمسبب محتاج لمسبب، يعني الخالق هيحتاج لخالق.
ما كناش هنبقى احنا موجودين هنا دلوقتي. ما كناش هنبقى موجودين هنا احنا دلوقتي.
ازاي برضه يعني نفهم القصه دي؟ ايه اللي يمنع ان الله عز وجل يكون مخلوق؟ يعني انت دلوقتي بتقول ان انا ايه، لكل حادث، لكل محدث، لكل موجود واجب.
العله الكامله مش موجوده كده. يعني انا مش هبقى موجود هنا غير لما يعني السبب وجودي يبقى موجود. سبب وجودي ده مش هيبقى موجود غير لما سببه يبقى موجود. بعد ما انا موجود يبقى في سبب اولاني اللي هو العله الكامله. وجد. يعني زي واحد مش هيضرب طلقه غير لما الضابط بتاعه يامره.
تمام.
والضابط ده مش هيامره غير لما الضابط بتاعه يامره. فالطلقه دي مستحيل تتضرب غير لو في حد
يملك الامر. أول.
يملك الامر ده.
لازم يكون في،
ما يكونش ناقل بقى للامر، يكون هو مصدر الامر. بيكون مختلف عن بقيه الايه.
يعني لازم يبقى اذا هنا لابد يكون في فرق ما بين الخالق والمخلوق. ما ينفعش ان انا اجيب صفات المخلوق واطبقها على الخالق. لابد الخالق ده له صفات خاصه بيه.
لابد الخالق يكون قائم بنفسه. يكون مش محكوم بحاجه، مش محكوم بشرط في وجوده. هو قائم بذاته. والا يستحيل يعني السلسله دي سلسله وهميه. يستحيل تكون موجوده.
يعني المفروض نفترض وجود حوادث الاول لها من اخر في الحاله اللي زي دي احنا
اسمها ده اسمه بطلان الدور. يعني ده حاجه معروفه ان ده شيء فرض مستحيل يعني.
طيب وجود الخالق مساله يعني ايه تحتاج الى استدلال. لماذا لا نراه مباشره؟ يعني ليه ربنا سبحانه وتعالى ما ريحناش كلنا كده من الاخر وظهر للكل وكان الكل امن بيه مباشره؟ يعني ان ده شيء بيبقى مريح للنفس، مريح للعقل. يعني وساعات الملحد كثير جدا يعلق الامر على عدم رؤيه الله عز وجل، يقول لك انا لم ارى الله، اذا الله ايه غير موجود، وهو لو وريني نفسه انا اشوفه. انت ليه عايز تجبرني على ان انا اقعد امشي في مساله السببيه واقعد اتامل في الاشياء من حولي واقول ان كل سبب مسبب وما الى ذلك؟ ليه عايز تدخل في المجال ده؟ ليه الخالق ما ظهرش للعباد؟
احنا دلوقتي في اختبار. الاختبار ده بيفرق بين مين ومين؟ بين يعني الحيوانات مش مكلفه، مش مختبره، لان ما عندهاش عقل. ما يقدرش تستدل بحاجه على على يعني الشيء اللي قدامها بس اللي بتدرجه في حواسها هو ده الشيء الموجود. ما تقدرش تستدل على شيء من خلال الحاجه اللي ادركتها حواسها. لكن العقل يعني العقل هو اداه التعامل مع الاستدلال. ان انا بستدل على شيء غائب بالشيء اللي حاضر قدامي او بعرف الشيء المؤثر من خلال اثاره. فلو انا عايز اعمل اختبار يفرق بين يعني مناسب للانسان اللي هو حامل العقل ده لازم اعمل اختبار استدلالي ان هو يستدل بايات معينه على وجود الله عز وجل. فده اختبار مناسب جدا للانسان.
يعني الله عز وجل خلق العقل اساسا مهيئ لتحمل هذا الاختبار.
بالظبط.
هو لا يكلفه بشيء شاق على نفسه. يعني لما هو تبارك وتعالى يقول له انظر الى اثار رحمه الله كيف يحيي الارض بعد موتها. احياء الارض هنا اثر اقدر استدل بيه على ان لابد ان في من احيا هذه الارض. لو العقل ما وصلش للمساله دي يبقى ده عقل مجنون ما قدرش ان هو يتفهم قاعده الاثر على الاطلاق.
هل انا صح؟ وبعدين الادله الاستدلاليه هي ادله معمول بيها في المنهج العلمي. يعني ما حدش شاف الجاذبيه ولا الالكترونات لكن هو بيستدل عليها بالاثار بتاعتها. فهو يعني كدرجه للدليل الادله الاستدلاليه ادله قويه. ما هياش ادله ضعيفه يعني تفيد اليقين وتفيد العلم.
يعني عدم الرؤيه ده ما يعتبرش دليل بالنسبه لي في وجود الخالق عز وجل.
الرؤيه انا لو انا شايف شيء قدامي ما انا ما لا يسعني ان انا اقول ان هو موجود او مش موجود. هو موجود خلاص. يعني انا مش هحتاج ان اشغل عقلي في استدلال. فلو احنا لو الاختبار بتاعنا ما فيش فيه استدلال فما كانش لها لازمه ان احنا ناخد عقل اصلا.
كان يبقى كنا زي مثلا زي الملائكه زي الحيوانات ما فيش عقل.
خلاص هو شيء
محتاج اساسا المساله اللي انا لو انا رايت المولى تبارك وتعالى خلاص المساله انتهت ما ادخل الجنه اتمتع
بقى. ما فيش بقى اختبار. ما فيش يعني هو شيء مشاهد حسي.
اذا الله عز وجل خلقنا للابتلاء بالعقل في هذه الدنيا.
نعم.
امتحان العقل وادراكه
للمساله. كرمنا بالعقل يعني تكريم وتكليف في نفس الوقت.
وده تفضيل ربنا سبحانه وتعالى للانسان على غيره من الكائنات الحيه اللي المولى تبارك وتعالى اوجدها. تمام كده.
ولذلك المجنون غير مكلف. خلاص ما يقدرش يستدل.
مع مساله الاثر وادراكه دي خلاص راحت من عنده.
نعم.
فبالتالي الله عز وجل لن يحاسبه على شيء هو لا لا لا, لا يمتلكه اساسا. الله يبارك في حضرتك. طيب من اهم حاجه نظريه التصميم الذكي حجه التعقيد الغير قابل للاختزال. احنا قلنا اتكلمنا على احد ادله وجود الله عز وجل هو دليل السببيه. بيجي في دليل تاني ومساله التعقيد الغير قابل للاختزال. يمكن اللي طرح المساله دي نظريه التصميم الذكي اللي بدات تنتشر بقوه دلوقتي في المجتمع الغربي. فممكن بس الاول نعرف من حضرتك يعني ايه نظريه التصميم الذكي دي.
نظريه التصميم الذكي هي بتتعامل مع او بتفرض وجود مصمم ذكي للكون للكائنات الحيه. يعني نظريه التطور بتدي تفسير لوجود الكائنات الحيه بدون وجود او بدون حاجه لوجود مصمم ذكي.
مسبب استغنى عن المسبب.
لا مش مسبب مصمم. يعني ما فيش وعي. يعني انا ممكن افسر وجود الكائنات الحيه بدون حاجه لتدخل وعي. مجرد عمليات ماديه خاليه من الوعي. نظريه التصميم الذكي لا بتقول لا لازم يكون في وعي. في جزء لا يمكن وجوده غير بوجود الوعي.
يعني هنا بتدي للمسبب صفات الوعي والعلم والقدره والاراده وما الى ذلك.
هي مش يعني تتجاوز يعني ما بتتبحرش في صفات المسبب. لكن بتقول ان ما ينفعش ندي تفسير يعني تفسير لظاهره الكائنات الحيه او ظاهره الحياه بدون وجود وعي هو تفسير غير كافي. يعني هذه الظاهره لا يمكن توجد الا بوجود الوعي.
ما ينفعش هنا الجأ للصدفه. لابد هنا من
ما ينفعش تكون طفرات وانتخاب طبيعي بس.
لابد يكون في مصمم صاحب اراده وراه.
لابد يكون في مصمم له وعي.
بصراحه شوقتنا في النقطه ديت وطبعا محتاجين ان احنا نستفيض فيها نظريه التصميم الذكي وايه مساله التعقيد غير قابل للاختزال وازاي بترد على الدرونية والصدفية والعشوائية في إيجاد الموجودات. طبعا أنا برضو عارف أن حضرتك لك ورقة بحثية جميلة في مسألة الرد على الدرونية والعباسية اللي هم بيقولوا بيها، لكن يعني بصراحة الوقت مش هيساعد احنا نتكلم في الحاجات دي، فأكيد لنا بإذن الله لقاءات مستقبلية مع حضرتك بإذن الله نناقش فيها هذه القضايا المطروحة للنقاش. يعني بنشكر الدكتور أحمد إبراهيم على هذا الفائض الكريم من العلم، وربنا يجزيكم كل خير عننا. جزاكم الله خير أعزائي المشاهدين في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم.